السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت موجود يا اخوان؟ يوجد صوت؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حي الله هذه الوجوه الطيبة، حي الله هذه الوجوه الطيبة، وبارك فيكم وتقبل خطواتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على معهد النصرة الشرعي خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وحسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فإنه والله نور وبصائر في زمن الفتن. أسأل الله أن ينفع بكم حيثما كنتم. أيها الأكارم، ونحن في هذه الأوقات العصيبة أحوج ما نكون إلى معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منهجا وعقيدة وعملا وسلوكا في هذه الفترة التي اضطربت فيها المفاهيم وتخبط فيها كثير من الناس. نحتاج إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم قائدا وداعيا ومعلما، وكيف تصرف في زمن الفتن، وماذا فعل الصحابة الأكارم. أيها الإخوة الأحبة، تعالوا لنستأنف معا رحلتنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقلنا قد وقفنا عند دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا فيما ذكرنا توقف الوحي فترة ثم عودة الوحي، وقلنا إن من ضمن الروايات الموضوعة أو الضعيفة التي لا تصح، ضمن الروايات الضعيفة التي لا تصح، تلك الرواية التي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حاول الانتحار، وأنه حينما انقطع الوحي كاد يتردى من شاهق أو من شواهق الجبال. هذه الرواية في صحيح البخاري ومن حديث الزهري رحمه الله. ولعل البعض يتعجب حين نقول إن لفظة لا تثبت أو لفظة ضعيفة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، أقول هذه اللفظة كما بينت آنفا وأكرر القول فيها وأعيد، لأن بعض إخواننا من الدعاة قد وقع فيه، فبارك الله فيكم. هذه اللفظة وإن كانت في صحيح البخاري لكنها بلاغ من بلاغات الزهري، يعني الزهري قال في الحديث كله، حديث الطويل عند البخاري، الزهري يقول حدثنا سمعت وهكذا، هذا متصل، لكنه لما جاء عند تلك الجزئية، جزئية التردي أو محاولة التردي من شواهق الجبال، قال فيما بلغنا، أي لم يذكر لها إسنادا، إنما هو بلاغ. وقد قالوا إن بلاغات الزهري كالريح، إن بلاغات الزهري كالريح، يعني لا يعتمد عليها إلا إن وصلت من طريق آخر، وهي هنا لم تأتي موصولة فثبت ضعفها، فلا يغترن بذلك أحد. لعل البعض يقول أفي صحيح البخاري يقال هذا؟ قلت بارك الله فيكم، قد ذكر الأئمة الأعلام أن صحيح البخاري قد تلقته الأمة بالقبول إلا أحرفا يسيرة، فانظر إلى قول المحققين من أهل العلم إلا أحرفا يسيرة، وهذا منه. فلا نقول إن الحديث ضعيف أو معل، ولكن قد توجد لفظة ضعيفة أو شاذة أو معلة في الصحيحين، لا سيما في الشواهد والمتابعات، كما ذكر الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي وغيرهم من أهل العلم الأكاديمي. ثم نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الدعوة. بدأت الدعوة سرا، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله جل وعلا، بدأ بدعوة نفسه أو بدأ بأن يتأكد هو مما هو عليه. لذلك نقول من أول من آمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو برسالة الإسلام؟ أول من آمن هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا نستفيد منه أنه يجب على الداعي أن يكون هو أول من يؤمن بدعوته. ينبغي على الداعي أن يكون هو أول من يؤمن برسالته وبدعوته حتى يتحمل في سبيلها الصعاب والمشاق، وحتى تهون في سبيلها الروح والغالي والنفيس. كان أول من آمن بدعوته صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ بدعوة أهل بيته. لذلك نقول لإخواننا الدعاء ولإخواننا الملتزمين، أين أنت من دعوتك لأهل بيتك؟ وقد خطبت على المنابر وقد دعوت وقد فعلت، أين أنت من دعوتك لأهل بيتك، لولدك ولزوجك وللمقربين؟ فينبغي أيها الأكارم أن يكون لكل منا مع أهل بيته دور بل أدوار، حتى إذا أمنت هذه الجبهة الداخلية انطلقت فيما بعد إلى رحاب وإلى مجالات أوسع. قد ينطلق الداعي في الدعوة بعيدا خارج بلده وخارج مكانه، لكنه يؤتى من داخل بيته، وهذا ما لا نريد. ثم بعد ذلك دعا الله جل وعلا أو أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وأنذر عشيرتك الأقربين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم داعيا ومنذرا لعشيرته الأقربين، وكان يتفنن في ذلك. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقاربه وجمعهم، ثم بعد ذلك قال يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئت، فوالله لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم اعمل ما شئت، فوالله لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، إن آصرة النسب لا تنفع شيئا ولا تشفع في من حق عليه العذاب. إن المقياس الوحيد هنا هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وها هو ابن نوح عليه السلام لما كفر قال الله جل وعلا إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. عجيب عجيب والله، هؤلاء الذين يرتعون في الفساد، وهؤلاء الذين يحاربون شرع الله ويحكمون بغير ما أنزل الله جل وعلا، ثم هم يحتجون لذلك ويتمسحون بأشياء عجيبة بأنهم من نسل الحسين أو من نسل الحسن أو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم صاروا أضحوكة الأمم. يا هؤلاء، هل شفع لنوح، هل شفع لابن نوح أنه ابن نبي؟ أبدا والله. هل شفع لأبي إبراهيم عليه السلام أنه أبو نبي؟ أبدا والله. هل وهل وهل؟ كلا والله. إنما القضية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وصدر أمر الله جل وعلا اصدع بما تؤمر، اصدع بما تؤمر. بدأنا وانطلقنا إلى مرحلة الدعوة الجهرية، لكن أقول في مرحلة الدعوة السرية ليس معناها على الإطلاق، ليس معنى مرحلة الدعوة السرية على الإطلاق هو أن نكون تنظيمات سرية تعمل لمصالح طائفة بعينها. لا، ليس معنى ذلك أن تكون هناك محاولات تحزبية تحت اسم الدعوة السرية، أبدا والله. إنما كان يدعو ولكن لا يجهر بعداوة الآخرين، لكن يدعو لمنهجه بكل وضوح. نقطة أخرى أريد أن أؤكد عليها، ليس من سمات مرحلة الدعوة الجهرية السرية، ليس من سمات مرحلة الدعوة السرية مدح الباطل، أكرر، ليس من سمات مرحلة الدعوة السرية المداهمة ولا مدح الباطل. إن كثيرا من إخواننا في بعض الساحات الدعوية الآن الذين يعملون باسم الإسلام يخرجون في وسائل الإعلام ويمتدحون الباطل كثيرا كثيرا، فبعضهم يقول نحن نشجع الديمقراطية، وبعضهم خرج على الشاشات وقال نحن على استعداد كامل لقبول البهائية والعلمانية، وآخر يقول نحن في شريعتنا أننا يمكن أن نرشح نصرانيا لحكم البلاد ونسمع له ونطيع، وآخر يقول نحن سنسمح لأي حزب بالتواجد ونشر أفكاره حتى لو كان حزبا شيوعيا، إلى آخر هذه الترهات. فأيها الأكارم، لماذا تمدحون الباطل؟ يقولون نحن في عصر استضعاف، نحن في فترة تشبه فترة الدعوة السرية. والسؤال الآن، هل ولعل بعضهم يحتج فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة وحولها 360 صنما، أقول هذا ترك لهدمها، لكن هل مدحها يوما ما؟ هل سكت عن خطأ عقدي يوما ما؟ هل سكت عن خطأ عقدي يوما ما؟ لا، ينبغي أن تنضبط الأمور. أيها الأكارم، إلى الذين يداهنون وإلى الذين يمتدحون الباطل وإلى الذين يميعون الأمور بحجة مصلحة الدعوة وحجة أن هذا من سمات فترة الدعوة السرية أو مرحلة الاستضعاف، أبدا والله، أبدا والله، لن يمكن للدين بهذا التمييع، لن يمكن للدين بفهم فلان وفلان. قال الله تعالى وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، الذي ارتضاه هو لا الذي ارتضته جماعة كذا ولا الشيخ الفلاني ولا رئيس التنظيم أو الحزب الفلاني، بل الذي ارتضاه هو جل وعلا. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فعلينا إذا أردنا أن نتمسك، أن نتمسك بالدين الذي ارتضاه هو، وإذا أردنا أن نصدع فأن نصدع بالدين الذي ارتضاه هو وبالحق الذي ارتضاه هو، وليس علينا تحديد موعد للتمكين، بل ادعو إلى الله جل وعلا كما بالدين الذي أنزله وارتضاه، والتمكين هذا لله جل وعلا. القضية يا أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معذرة الانقطاع في سايبر وتسمحونا يعني. قول بارك الله فيكم، الصوت وصل؟ طيب جزاكم الله خير. قلت بارك الله فيكم، فليس من سمات الدعوة أو مرحلة الدعوة السرية إطلاقا المداهنة أو أن نميع القضية كما قلت. يخرج البعض فيقول نحن نريد الديمقراطية، نحن سنوافق على مرشح نصراني ونسمع له ونطيع، وسنقبل بالشيوعية والعلمانية، إلى آخر هذه الأمور. لماذا؟ قالوا من مصلحة الدعوة. لا، بل من مصلحتكم أنتم، إنما مصلحة الدعوة أن تبلغ كما أمر الله جل وعلا، إن عليك إلا البلاغ. والله سبحانه وتعالى والله لن يمكن إلا للدين الذي ارتضى، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فهذه الأمور ينبغي أن تؤصل في مرحلة الدعوة السرية وفي فترة الاستضعاف. كثيرا كثيرا ما طرحت أمور تخرج عن الإسلام أصلا ولا علاقة لها بالإسلام تحت اسم فقه الاستضعاف. لا، ينبغي أن تؤصل الأمور وتؤطر جيدا في إطارها الصحيح. أيها الأكارم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لما صدر إليه الأمر من رب العزة جل وعلا فاصدع بما تؤمر. والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم استجاب. النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل الصفا ودعا ونادى، فما الذي حدث؟ اجتمعوا إليه، ومن لم يستطع أرسل من ينوب عنه في الحدود. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا، ما عهدنا عليك كذبا. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أو أليم. فقالوا: تبا لك، لهذا جمعتنا؟ وكان هذا قول أبي لهب. فنزل أنزل الله جل وعلا سورة تبت يد أبي لهب وتب إلى آخره. وأيضا وقفات سريعة مع هذا الموقف: أولا، لما صدر أمر الله جل وعلا فاصدع بما تؤمر، استجاب النبي، ونأخذ من هذا الاستجابة الفورية لأمر الله جل وعلا، الاستجابة الفورية إلى الذين يقولون مصلحة الدعوة، تمام، ويخرجون في الإعلام ويقولون بخلاف الحق. أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنبر الإعلامي جبل الصفا ما أعلن إلا ما أمره الله به: فاصدع بما تؤمر، بما تؤمر. فهل الأقوال التي يقولها بعض المعاصرين هي مما أمر به، مما أمر به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاصدع بما تؤمر لا غير، لا، لم يقل فاصدع بما تراه مناسبا، لا، فاصدع بما تؤمر. هنا استجاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد على جبل الصفا فنادى. وهنا نأخذ ملمحا مهما، وهو الجانب الإعلامي في السيرة النبوية، وهذا يعني حبذا لو عكف عليه بعض الإخوة واستعان أيضا ببعض الدراسات الموجودة عن الجانب الإعلامي في السيرة النبوية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وارتقى أعلاه، وهنا منبر إعلامي عالي، ثم نادى وبأعلى صوته. اختيار المكان، اختيار نبرة الصوت، كما نقول الآن لو أن عندنا قناة إعلامية إسلامية تكون على أعلى الترددات، في أعلى الترددات، ثم لتصل قدر المستطاع إلى العالم، ليس على قمر صناعي واحد، إنما على عدة أقمار لتغطي مساحة الكرة الأرضية. فنادى بأعلى صوته ولم يحدد مراده أولا، فجاءوا. ثم بعد ذلك قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ وهنا أمران: الأمر الأول أن رصيدك السابق في حياتك مع الناس ومصداقيتك وصدقك، أن هذا الرصيد ينفعك في دعوتك، رصيدك الأخلاقي والقيمي ينفعك في دعوتك، فكيف حال رصيدك؟ إلى الذي يتشكى من عدم قبول الناس لدعوته: أين رصيدك؟ رصيدك لنفسك، وانوي أيضا أن يكون هذا الرصيد الأخلاقي والقيمي لمصلحة الدعوة أيضا. ثم أقول بارك الله فيكم: فنادى بأعلى صوته فاجتمعوا. وهنا نأخذ فائدة أخرى، وهي التشويق في الجانب الإعلامي، وهو أيضا من علوم البلاغة، التشويق. فإنه لم يفجأهم بمراده، إنما شوقهم لتتلهف النفوس وتستعد إلى ما يقوله. فأرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي إلى آخره. قالوا: ما عهدنا عليك كذبا، ما عهدنا عليك كذبا. هنا بدأ بعرض ما عندي: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهنا ملمح آخر، وهو أنك تبين للناس وبصدق أنك لا تريد من دعوتك غرضا شخصيا ولا مكسبا شخصيا، لا لفرد ولا لحزب ولا لجماعة ولا تيار، إنما أنت تخاف عليه، أنت تعمل المجتمع. أيها الكريم الفاضل، إذا استشعر المدعو أنك تعمل لغرض شخصي أو لمصلحة طائفة أو جماعة فقدت أكثر رصيدك، فقدت أكثر رصيدك. نعم، ولا تستهن بعقول الناس وفهم الناس، إياك والاستهانة بفهم الناس وعقول الناس، فإن الكثيرين الآن والحمد لله على دراية ويعرفوا أين يذهب الكلام، إلى أين يذهب وإلى أين يرمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يخاف عليهم ويخاف على المصلحة العامة. فكلما تجردت من شخصيتك ومصالحك الشخصية كانت لدعوتك من القبول مكانة. نعم أيها الأكارم، والنبي صلى الله عليه وسلم في فترة دعوته التي سموها بالسرية بدأ يدعو من يتلمس فيهم الخير، لم يذهب لأي أحد، إنما لمن يتلمس فيهم الخير ولمن جمعته بهم معرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه بالدعوة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وإلى رجالات يعرفهم، فآمن به أبو بكر ولم يتلعثم ولم يتردد. هذا بناء على ما عرفه من صدق النبي، وأنه وكان من السباقين إلى الإسلام عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكان منهم كذلك أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أعراب البادية فصيحا حلو الحديث. أبو ذر رضي الله عنه لما بلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، يأتيه الخبر من السماء. وهكذا ينبغي لكل من سمع عن الحق أن يسعى إليه. قال: ثم ائتني. فانطلق الأخ، أقصد أخ أبي هريرة، حتى قدم مكة وسمع من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. قال أبو ذر: ما شفيتني مما أردت. فتزود أبو ذر، أي حمل الزاد والطعام وحمل قربة له فيها ماء، حتى قدم مكة فأتى المسجد الحرام، فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه لما يعرفه من كراهة قريش لكل من يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا أدركه الليل رآه علي فعرف أنه غريب فأضافه عنده، وهذا من كرم الأخلاق والنجدة التي عرفت عند العرب. ولم يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء، علي رضي الله عنه لا يسأل الضيف ولا الضيف يسأله. فلما أصبح أبو ذر احتمل قربته وزاده إلى المسجد، وظل ذلك اليوم ولا يراه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أمس. حتى إذا أدركه الليل قال رآه علي فعرف أنه غريب فأضافه عنده، ولم يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء. فلما أصبح احتمل قربته وزاده إلى المسجد، وظل ذلك اليوم ولا يراه الرسول حتى أمس. فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال أما آن للرجل أن يعرف نزيله الذي أضيف به بالأمس أو منزله الذي أضيف به الأمس فأقام فذهب. السلام عليكم، أعتذر لكثرة الانقطاع ويعني حتى لا يتكرر مثل هذا أستأذنكم وأكتفي بهذا القدر اليوم، وعلى أن نكمل إن شاء الله ونقطع شوطا في اللقاء القادم إن شاء الله جل وعلا، وسامحونا فالنت عندنا يكاد يكون معدوما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم الأمر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.